بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم وفي يوم السبت ومع برنامج فتاوى الرحمة. ويسرني إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتلقى منكم ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للقبول والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال من الأخ عبد الرؤوف من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
يا شيخ، سؤال. أنا خطبت فتاة تعمل معي في ميدان الصحة، تحديدا في قاعة العمليات الجراحية، وهي مختصة في التبنيج وتخدير المرضى. وهي محافظة على حجابها.
نعم.
واشترطت عليها ترك العمل وقد وافقت.
نعم.
إلا أن أهلها عارضوا اعتراضا شديدا تركها للعمل، بحجة أن أباها أفنى عمره في العمل حتى تتحصل على عمل.
نعم.
ثم تعين والديها.
نعم.
لأن أباها قارب 60 من عمره وما زال يعمل أعمالا فيها مشقة.
نعم.
وقالت لها والدتها: لن أسامحك إن تركت العمل.
نعم.
ولم نجد حلا مع أهلها، فالسؤال يا شيخ: هل يجوز لها أن تعمل فترة بعد الزواج تجمع فيها مالا تبعث به مشروعا لوالدها، علما وأن الاختلاط في العمل لا يحصل كثيرا وليس بفحش؟
الاختلاط يحصل.
الله فيك.
الاختلاط يحصل؟
يحصل الاختلاط.
نعم.
لكن ليس، لا يحصل كثيرا.
نعم.
وليس بفاحش.
نعم.
مبارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. نعم. الأخ مصطفى من كفر الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل على اسم تبارك.
اسم تبارك؟
آه.
نعم.
الاسم كان ربنا كرمني بمولود بنت، فعايزة اسمها تبارك، يعني معترض على الاسم او كده. بالنسبة للاسم كنت يعني خطرت في بالي آية تبارك الذي بيده الملك.
نعم نعم. انت سميت ولا لسه؟
انا يعني في بالي الاسم بس ما سميتوش لسه، ما كتبتوش.
طيب
يعني.
طيب حاضر، تسمع الجواب.
وبالنسبة للحجاب
للايه؟ طيب. أخ محمد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخي.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
فضل. يا شيخي، هل يجوز أن أسمي ابني على اسم الشيخ من المشايخ؟
على اسم الشيخ من المشايخ؟
إيه.
واسمه يعني من الأسماء الحسنة؟
نعم.
اسم الشيخ من الأسماء الحسنة؟
إيه. طبعا.
طيب حاضر. الأخت مشيماء من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله.
أسأل على سؤال لحضرتك. لابني كان عنده طفل مولود وكان في الحضانة.
نعم.
وهو نذر يعني إن شاء الله لو ربنا أكرمه يعني وخرج هيعمل له عقيقة ويذبح له خروف زيادة.
نعم.
فهو توفى يوم الخميس. فهل النذر بقى ماشي عليه ولا ايه؟
طيب حاضر،
جزاكم الله خيرا. في سؤال تاني ممكن بعد اذنك؟
تفضلي.
ان شاء الله انا رايحه العمره باذن الله في رمضان باذن
نعم.
الله. هل يجوز اعمل عمره لوالدي متوفي معايا؟
طيب، سبق انا عامل عمره ولا لا؟
لا، ما حدش ولا عمل عمره.
طيب، هل هو كان ميسور الحال؟
لا، كان على قده، بس انا اكبر بناته وما فيش عنده ولد، فانا ان شاء الله ذهب العمره، ممكن اعمل له عمره.
طيب حاضر.
وانا حجيت قبل كده وعملت له عمره معايا في الحج.
طيب حاضر،
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك. اخت منوره من القاهره، السلام عليكم. قطع. طيب، طيب نبدأ على إن شاء الله وأجيب على ما ورد من أسئلة حتى يعني نتواصل مع إخواننا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ عبد الرؤوف من تونس الحقيقة بيذكر مسألة تحتاج إلى تأني في حلها والوصول إلى أمر يخرج الطرفين من أو يخرج الطرفان من مشاكل يمكن أن تحدث بينهما. الحقيقة هو يقول بأن أو خطب فتاة تعمل في مجال الصحة وذكر أنها محافظة على حجابها وقال بأنه اشترط عليها أن تترك العمل فوافقت، ولكن والدها لم يوافق بسبب كبر سنه وحاجته إلى شيء من المال، وهو يسأل هل يجوز لها العمل حتى توفر قسطا من المال وتدفعه إلى والدها في فترة من الزواج ثم تنقطع عن العمل بعد ذلك. ثم ذكر شيئا من المحظورات التي تجعلنا نتوقف كثيرا عن طبيعة هذا العمل، خاصة عندما قال بأن هناك اختلاط في هذا العمل، غير أن هذا الاختلاط ليس بفاحش كما ذكر. حقيقة يا أخ عبد الرؤوف أقول لك جزاك الله خيرا، لو يعني أنت تمسكت بشرطك وحرصت أنت على أن تعمل وأن تجتهد في العمل وأن تعين أهل زوجتك إن كانوا بحاجة إلى ذلك فهذا أمر يتعين عليك أن تفعله. أمر آخر، المرأة إن كانت عندها هذه المهنة بإمكانها أن تعمل في مجال في هذه المهنة لا يكون فيه اختلاط بالكلية، فبإمكانها أن تتفق مع إحدى المستوصفات الخاصة وأن تعمل مثلا في مجال النساء أو تمريض النساء فحسب، أو أن تجلس في بيتها وأن يعلم الناس أنها تزاول هذه المهنة وبالتالي يمكن أن يأتي إليها من يحتاج إلى من النساء من يحتاج إلى أن يضمض مثلا لونا من ألوان الجراح أو يتعاطى شيئا من الأمور التي يقوم بها أصحاب التمريض. طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. أخ إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيت الدكتور.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
كيف الحال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك. لو سمحت دكتور عاوزين إلقاء الضوء والله على كيفية صلاة الجنازة على الطفل يعني والدعاء، هل مثلا نصلي الجنازة على الطفل مثل ما نصلي على الكبير قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع؟
حاضر. حتسمع الجواب حاضر.
السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يخلو بزوجة ابنه؟ يعني ابنه مثلا راح العمل وكده، يجوز ان الرجل يفضل هو ومرات ابنه في البيت في شقة مغلقة وكده؟
حاضر تسمع الجواب حاضر. اخ شريف في القاهرة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا
دكتور من فضلك، انا عندي بس سؤالين ممكن؟
تفضل تفضل.
بص حضرتك، السؤال الاول، انا والدتي مريضة ومش هتقدر تصوم رمضان.
نعم.
فهل يجوز ان هي تطلع كل يوم 10 جنيه في صندوق افطار الصائمين في مسجد مجمع، يعني كل 10 ايام تطلع 100 جنيه مثلا؟
نعم.
اللي حصل كده السنه اللي فاتت.
نعم.
فاذا كان ما ينفعش يعني ان هي تعمل كده فايه الصح؟
طيب طيب حاضر. الاخت ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا يا محمد،
بارك الله فيكم.
وفيكم ان شاء الله.
والله انا ليه سؤال لاختي، هي متزوجه وحصل طلاق بينها وبين جوزها مرتين.
نعم.
وهي على ذمته دلوقتي يعني فضل طلقه واحده وتبقى الثالثه والنهايه.
نعم.
وهي يعني هو بيغلبها ومش بيعطيها معاش للبيت، يعني يقبض المعاش هو على معاش وبياخد المعاش ويحطه في جيبه، ما يديهاش مصروف للبيت بقاله. نعم. دلوقتي شهرين او ثلاثه مش عايز يديها ولا مليم، لا ليها ولا للبنت اللي لسه معاه ما اتجوزتش.
نعم.
فهي بتطلب منه انه يطلقها على اساس ان هي تقدر تاخد معاش ابوها وتعيش. ولكن نعم. هو رافض الموضوع دوت ان هو يطلقها علشان يشوفها هي قدامه كده محتاجة ومش عايز يديها اي حاجة.
نعم.
وفي نفس الوقت هي عايزة تنفصل علشان ما تشيلش ذنوب العيشة مع بعضهم، وهو له حقوق عليها مثلا وهي مش قادرة تديها له لأن هو بعملها وحش ومش عارفة تعمل معاه إيه. فإيه حكم الشرع في هذا الأمر؟
في طلبها الطلاق يعني؟
هي بتطلب منه الطلاق، هي مش هو مش عاوز يديها.
طيب حاضر.
يعني لما رجعها المرة الثانية شرطت عليه إنه ما يطلبش يديها.
طيب.
حقوق ولا حاجة.
طيب هو طبعا هل هو يمكن أن يسمعني ولا لا؟
مريض عنده بين عنك الكبد.
طيب حاضر. الأخ أحمد، السلام عليكم. الأخ أحمد، طبعا إذا أنا أنصح الأخ عبد الرؤوف، لبعدنا طبعا الجغرافي عن الموضوع الذي ذكره، ولأن هذا الموضوع يحتاج إلى حنكة وسياسة في حله، فأنا أقول له إن كانت المرأة صالحة كما ذكرت وأنها وافقت على أن تترك عملها غير أن والدها بحاجة إلى شيء من المال، فلا حرج أبدا في أنك تجتهد في أن تؤمن شيئا من المال أو أن تعمل زوجتك في مكان كريم شريف، حتى ولو اقتضى ذلك أن تعمل من خلال البيت وأن يعلم الناس أنها تقوم بمهنة التمريض من خلال بيتها. وأرى بأن الخير بفضل الله عز وجل يوجد كثيرا في كثير من ديارنا وبلاد الإسلام، ولو عرفنا النسوة أن زوجتك إن شاء الله تعالى بعد أن تتزوجها تقوم بهذه المهمة، ستجد أسرابا من هؤلاء النسوة يذهبن إليها في بيتها ليتعاطين ما تحتاج إليه المرأة في مثل هذه الحالات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام، تفضل. عليكم السلام.
لو سمحت عم الشيخ،
تفضل.
أنا عندي سؤالين لحضرتك.
نعم.
السؤال الأول، واحد كان مراته حامل والدكاترة عرفوا أنها ولد وقالوا له أنه ولد.
نعم.
وهو ساعة ما عرف أنه ولد قال أنه وهبته لله، نظرته لله.
نعم.
فما حكم النذر؟
يعني إيه يعني نظره لله؟ هل أنت يعني أخي صاحب الموضوع ولا غيرك؟
نعم.
هل أنت صاحب الموضوع ولا غيرك؟
نعم.
أنت؟
أيوة.
طيب أنت لما قلت نظرته لله ماذا تعني؟
وهبت لله كده يعني يبقى لله في أي حاجة.
لا يعني وهبت لله مثلا أنك يعني توهبه لله بمعنى أنه يحفظ العلم الشرعي، أو أنه يخدم بيت الله بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى، أو أن يكون خدما لدعوة الإسلام، خادما لدعوة الإسلام والسنة النبوية، أو ماذا تعني بقولك نظرته لله؟
يعني مثلا لو كبر مثلا يبقى القرش اللي يجيبه يبقى لله، ما يدخلش البيت مثلا، يعني زكاة يعني.
أثناء وجوده معك ولا بعد ما ينفصل؟
نعم.
عنك أثناء وجوده معك ولا بعد ما ينفصل عنك ويصبح في حياة؟
أثناء وجوده معي.
طيب حاضر حاضر. طيب الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يخليك حضرتك الشيخ، ربنا يصلح حالك يا رب. بقول لحضرتك انا متجوز وزوجتي يعني، وانا في التليفون يعني اشتمتها في التليفون وكده، وقعدنا نشتم بعض وكنت في حالة غضب شديدة يعني. ورميت عليها طلقة.
قلت ايه؟
رميت عليها طلقة في التليفون.
رميت عليها طلقة؟ يعني ماذا قلت؟
يعني قلت لها انت طالق. وبعد كده هوت رديتها، بس مش عندي مأذون، رديتها شفويا.
نعم.
وبعد كده حصل مشاكل تاني، فبرضه وانا بكلمها في التليفون قمت رامي عليها طلقه.
نعم.
ده في التليفون تاني مره.
نعم.
بعد كده هوت وانا كنت معاها في البيت، وبعد بس يعني بعد الشيخ بعد معاشره فرميت عليها طلقه.
وهي معك الآن؟
أيوة يا حضرت شيخ.
تعيش معك الآن؟
لا يعني هي الزوجة الثانية أنا ما بروحلهاش إلا كل فترة وفترة يعني.
يعني أنت تريد بعد هذا أن ترجعها ولا ماذا؟ عن أي شيء تسأل؟
أنا عايز أشوف هل الثلاث طلقات دول وقعوا يعني خلاص صحيحين ولا حكم الشرع فيهم إيه يعني؟
طيب حاضر، وأنت معي يا أخي، لأن هذه مسائل الطلاق مسائل في الحقيقة تحتاج إلى استفصال، وهي من دقائق المسائل التي يعني يجب أن يكون فيها لون من ألوان التأني. ولكن اسمع أنت. طيب الأخت صفاء، كنت تريد الأخت صفاء. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن لو سمحت يا شيخ بس اسال سؤال بالنسبه للعقيقه.
نعم.
هل يجوز الاتيان بلحم يعني بلحم من الجزار يعني بدل من ذبح شاة او شاتين بالنسبه للبنت او الولد؟ هل يجوز الاتيان بلحم من الجزار يعني لحم البقر او الجاموس وهل يؤجر يعني ان هو عمل عقيقه سنه هل يؤجر عليها لو جاب لحم من الجزار ولا لا يؤجر؟
طيب حاضر.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ شريف السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا اتفضل.
دكتور نصر لك انا عايز اعرف كيفيه اخراج زكاه المال.
حاضر.
يعني لو انا معايا 500 جنيه زكاه مال ليه في مقدار معين لكل اسره يخرج زكاه؟ يعني مثلا كل اسره ولا على حسب ما يتراءى ليا على حال الاسره؟ لو كانت الاسره مثلا شريره الفقر ادي لها 100 جنيه مثلا، متوسط المتوسطه 50 جنيه مثلا.
طيب حاضر. أخ عبد الرحمن من المغرب السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أريد أن أسألك سؤال. في أحد المرات وأنا غريب قلت لزوجتي على بيت أهلك، ولكن لم أكن أعلم أنها تعادل طلقة، ولو علمت ذلك ما قلتها.
أنت ماذا قلت لها أعد؟ قلت
على بيت أهلك.
ارجعي لبيت أهلك.
نعم.
اذهبي إلى بيت أهلك.
اذهبي إلى بيت أهلك.
وأنت تريد الطلاق؟
لا، لو أعلم أنها كانت طلقة ما قلتها.
يعني أنا أسألك لما قلت
لها شيخ؟
لما قلت لها اذهبي إلى بيت أهلك.
في حالة غضب.
في حالة غضب، معلش أنت تريد الطلاق؟
لم أسمعك جيدا، أرجو الإجابة في على قناة الرحمة، وأسألك الدعاء، وجزاك عنا خير الجزاء أنت وأهل الرحمة.
الله يبارك فيك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل.
معك محمد من المنصورة.
يا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل.
أنا عندي
الصوت ما هو واضح على كل حال. طيب، معنى الأخ مصطفى كان سأل سؤال من كفر الشيخ عن اسم تبارك. حقيقة المعنى صحيح، تبارك من البركة، والبركة بمعنى الزيادة والنماء، والبركة من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عندما ذكر هذا الفعل تبارك الذي بيده الملك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه، وأراد سبحانه وتعالى أن يعظم نفسه بزيادة البركة منه وبالخير والعطاء والفضل الذي يأتي من قبله سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي عندنا سعة في أن نسمي أسماء أخر عوضا عن هذه الأسماء، حتى لا يفهم بعض الناس من كلمة تبارك أن هذا الشخص تأتي البركة من عنده، أو أن هذه الفتاة التي سميت بهذا الاسم هي التي تجود بالبركة، وغير ذلك من المسائل التي يمكن أن يفهم منها بعض الناس خطأ. هذا إلى جانبي. أننا عندنا أسماء للصحابيات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلى جانب الأسماء الحسنة المتداولة والمعروفة بين الناس، أهل السنة والجماعة أو أهل العلم قالوا بأننا ننظر في الأسماء، فإن كان الاسم حسنا فجائز أن يتسمى الإنسان به. ومن أحسن الأسماء أسماء صحابة النبي، صحابيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنحرص على أن نسمي بهذه الأسماء، وأن نترك الأسماء المهمة أو التي يمكن أن يفهم الإنسان منها معنى فيه لون من الخطأ. لأن كلمة تبارك ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في مدح الثناء على نفسه، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك، وتبارك من البركة، وكما قلت بمعنى الزيادة والنماء، وفيها ثناء على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ محمد من سوريا يقول: هل يجوز أن أسمي ابني على اسم شيخ من المشايخ؟ أولا يا إخواني، سألته هل الاسم صحيح؟ قال نعم. أنا أود أن أقول لإخواني، لا شك أن أهل العلم والخير والفضل من المشايخ، بل أقول إن إخواننا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى الذين فتح الله لدعوتهم قلوب العباد، وأصبح لهم في الحقيقة أو أصبحت لهم مكانة عند الناس بسبب دعوتهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إلا أن الأمر مع كل ذلك لا يدفعنا إلى أن نغلو في واحد منهم أو أن نرفعه إلى مكانة عالية لدرجة أنني أسمي ابني لأن فلانا بهذا الاسم. إن أردت مثلا أن تسمي ابنك باسم أحد المشايخ، فتذكر أيضا أن اسمها أحد هؤلاء المشايخ أيضا سبق أن تسمى به أحد الصحابة، سبق أن تسمى به أحد من خيار التابعين أو من أئمة الإسلام السابقين. فأنت تسمي اسمك ابنك بهذا الاسم لأن لهذا الاسم نظائر متعددة في الفضل والخير، وأنت تسميه لأنه اسما حسنا، وترجو من وراء ذلك أن يعني يكون كأمثال هؤلاء الأئمة. ففي مثل هذه الحالة لا حرج في هذا، ولكني فقط أحذر من مجرد الغلو في أحد بعينه، وأن يعني يقتصر الإنسان أو أن يقصر الإنسان نظره على شخص بعينه فيسمي ابنه باسمه فحسب دون أن ينظر فيما وراء ذلك من رجال تسموا بهذا الاسم. الأخت المشيمة من القاهرة تقول بأن ابنها كان له طفل مولود ووضع في الحضانة، ونظر ابنها أنه هو يعمل له عقيقة ويعني يذبح أيضا زيادة إن عافاه الله تبارك وتعالى، وتقول بأن هذا الطفل قد توفي، فهل يجب الوفاء بهذا النذر؟ هذه المسألة سأتكلم عنها من جانبين. الجانب الأول أن أجيب على سؤال السائلة، وهو أن النذر في هذه الحالة لا يجب، لأنه نذر إن أحيى الله تبارك وتعالى المولود أو عافى رب العباد سبحانه وتعالى هذا الطفل فسيفعل، وهذا نذر مشروط لم يتحقق الشرط ألا وهي معافاة هذا الطفل، وشاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يموت فلا يجب النذر. الوقفة الثانية في هذا السؤال هو أن هذا النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم يقول أو يذهب إلى أن كراهته تصل إلى كراهة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ليه؟ لأن النذر ده نذر مشروط، تيجي على ربك تشترط تقول له يا ربي لو أعطيتني هذا الشيء سأفعل كذا، لو مثلا شفيت ابني سأفعل كذا، كأنك بتشترط على الله عز وجل يا ربي افعل لي شيئا حتى أنا أقوم بعمل أيضا مقابل هذا الفعل. هذا لا يليق في التعامل مع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومع كراهة هذا النذر إلا أن جمهور الفقهاء على وجوب الوفاء به، وهنا لم يتحقق الشرط بمعنى أن الطفل لم يعش فلا يجب النذر، ولكني أنصح إخواني ألا يدخلوا أو ألا يوقعوا أنفسهم في هذا النذر المكروه، وإنما على العبد أن يقوم تطوعا لله عز وجل بما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه، ثم يسأل الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى ما يريده. أما أن يكون يعني لا يفعل إلا إذا أعطاه الله فهذا حقا شح وبخل، وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، قال النذر لا يأتي بخير بمعنى أن ما قدره الله وقضاه سيكون، لأنك تقول يا رب إن فعلت سيكون كذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن ما قدره الله أزلا وسلفا سيكون، وإنما فقط هذا النذر يستخرج به من البخيل لأنه بخيل لا يفعل إلا إذا كان في مقابل. أيضا تسأل هل يجوز أن تعمل عمرة لوالدها المتوفي، وقد سألتها هل كان ميسور الحال أم لا، وقد أجبت أو ذكرت لي أيضا أنها سبق لها أن حجت واعتمرت لوالدها، وبناء على ذلك أقول هي تعتمر لنفسها وتقتصر على ذلك، ثم تكثر من الدعاء والاستغفار وتدعو لوالدها عقب كل عمل فيه خير أو بر أو معروف تدعو لوالدها بعده. وإن تيسر لها مثلا أن تذهب إلى مكة أولا فتعتمر، ثم تذهب إلى المدينة إن كان هذا من ضمن برنامج الرحلة، لأن هذا يحدث في بعض الرحلات، ثم تعود من المدينة بعمرة أخرى إلى مكة، فلا حرج في هذا ولا شيء عليها إن فعلت لوالدها عمرة في هذه الحالة. ولكني الذي أراه مكروها أنها تعتمر في مكة وتكون في مكة ثم تخرج كعادة بعض الناس إلى التنعيم لتأتي بعمرة لوالدها، فهذا أمر يعني لا أراه يوافق الهدي النبوي. وطالما أن والدك رحمه الله تبارك وتعالى لم يكن ميسور الحال فلا يجب عليه هذا الأمر، وقد اعتمرت أنت عنه سلفا، فاقتصري على ما فعلت واسألي الله تبارك وتعالى له العفو والمغفرة، وأكثري من الدعاء والطلب والاستغفار والدعاء عقب كل شيء فيه لون من ألوان الخير تفعليه لله تبارك وتعالى، ثم تتوسلي إلى الله بالدعاء بعد ذلك. الأخ إبراهيم يسأل عن كيفية صلاة الجنازة على الطفل. صلاة الجنازة على الطفل هي كصلاة الجنازة على الكبار، بمعنى أنك تقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية، تدعو لهذا الطفل بعد التكبيرة الثالثة. وورد في الدعاء للطفل أن أيضا أن يضاف الدعاء لوالديه، وأيضا الداعي يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق والديه خيرا، وأن يكون هذا الطفل الذي قد توفي سببا في أن يعتقهما رب العباد سبحانه وتعالى من النار بأن يكون ذخرا لهما في يوم القيامة. ولكن الصلاة الجنازة على الكبير كصلاة الجنازة على الصغير. هل يجوز للرجل أن يخلو بزوجة ابنه؟ نعم، أنت محرم لها، ولا حرج أن تكون هي في داخل البيت، في داخل الشقة التي أنت فيها، فهي طبعا زوجة ابنك ومحرمة عليك، وأنت من محارمها، بمعنى أنه يجوز لك أن تخلو بها وأن تسافر معها، ولكن مع مراعاة حدود الأدب في ذلك، بمعنى أنها لا تكشف أمامك ما تكشفه لابنك لزوجها، بل عليها أن تكون أيضا متسترة، فلا تتجاوز الحد المشروع حتى لا تكون هناك لون من ألوان الفتن في مثل ذلك. ولو حدث الحقيقة شيء من هذا ده خارج عن الفطرة السليمة، يعني الرجل والد الزوج لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن ينظر إلى زوجة ابنه، هي كابنته، كما أن الرجل لا ينظر نظرة فيها لون من ألوان الريبة إلى أخته أو لابنته أو إلى أمه أو غير ذلك. لو حصل شيء من هذا فهذا يدل على فساد في فطرة الإنسان وفي طبيعة هذا الإنسان وفي نفسية هذا الإنسان. الأخ شريف من القاهرة يقول بأن والدته، طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ بشير السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، تفضل.
بارك الله فيكم على العموم، وجزاكم الله عنا كل خير صراحة. احنا عرفنا الدين وكل ما عرفناه بفضلك وفضل الله، اولا بفضلكم
الحمد لله، ثم الفضل اولا ثم لمن بلغك.
أرجو منك بس صدق، لو سمحت رقم هاتفك الشخصي.
طيب خذ، والله يبارك فيك من الكنترول.
والله يا شيخ ما انا اتصلت وما ما اعطونيش الرقم من الاستوديو.
طيب طب اكتبه الان نعطيه. خلاص استنى، اتفضل. طيب خلاص خذه من الكنترول يا اخي، فصل. اتفضل من معي. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
من فضلك يا حسن، نشد لك كلاميه بينه وبين المدام.
نعم،
قلت لها روحي
بين المدام ولا بين الزوجه؟ مشادة كلامية بين المدام ولا بينك وبين الزوجة؟
لا بينه وبين الزوجة يعني.
طيب طيب قول لنا كلام عربي الله يرضى عليك.
ماشي. طيب قلت لها روح تحرم على يوم الدين، فأنا عايز تحكم إيه ده في الدين يعني؟
تحرمي علي إلى يوم الدين؟ يعني تقصد تقصد ظهار ولا إيه؟
إيه؟
تقصد تعرف معنى الظهار؟
نقصد يعني المعاشرة وكده، كلام ده كله كلام العادي يعني، ما يحتاج تقول كلام ده كله مفصل، ما كانش نهيدي خالص يعني.
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. الأخ عيد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
والله ليا سؤال والمدام لها سؤال حضرتك.
تفضل.
إذا سمحت يعني معلش ساعة يعني. صدر. حضرتك أنا سألت اللي في قناة الرحمة برضو لأن أنا متابع قناة الرحمة على طول.
نعم.
سألت قبل كده برضو عبر طريق قناة الرحمة الشيخ أبو بكر على إن أنا مناخيري تعباني وباخد علاج اللي هو النقط. باخدها حوالي 3-4 مرات في اليوم. بس في الصيام يعني بتتعبني لو بتتسد ما اعرفش اخد نفسي. فالشيخ ابو بكر طبعا قال لي لا دي النقط في الانف حرام. بعد كده حضرتك سالت الشيخ محمد حسان قال لي لا ده دي النقط ما بتغذيش. معايا حضرتك؟
نعم.
فديت لا تبطل الصيام.
نعم.
فطبعا حضرتك يعني الاثنين حضرتك بقى انت اللي هتفصل لي في الايه.
طيب حاضر.
في الموضوع.
طيب
ثاني حاجه المدام عايزه اتكلم حضرتك بس في سؤال عندها.
طب ما تسأله انت
يعني.
طب اتفضل.
ممكن؟
ممكن.
طب اتفضل يا عم الشيخ. ايوه انا اسف يعني لحضرتك.
اتفضل. شو مشكله؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله احنا فرحانين بكنات الرحمه جميله قوي. ربنا يخليك.
ربنا يتقبل ان شاء الله ويوفق اهلها لكل خير.
هسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
حضرتك حاجه يعني.
اتفضلي.
عن صله الرحم.
نعم.
انا اخويا كان اخواتي قطعوني كلهم بسبب اختي الصغيره انها اتطلقت وجوزها اتفصل عنها وغيرانا ان احنا كلنا كويسين مع جزنها. يعني المهم قطعتهم هم من نوع اللي هي مش كويسه. زنت على اخواتها كلهم خصموني يعني كلهم من غير سبب. اقسم بالله يا سيدنا الشيخ من غير سبب اقسم بالله. المهم راحت مخصمني كلهم. عرفت ان اخويا عيان في مستشفى عمل عمليه كبيره قوي مستأثر له جزء من مصايبه. رحت وما رضيوش يقولوا لي ان هو تعبان وعمل عمليه. اخويا الصغير اختي بنت خالتي كانت حكت لي وقالت لي روح تروحي روح تجاري وشوف وعمل ايه.
نعم.
لقيته تعبان قوي وهو مخصبني راجل.
نعم.
رحت رايحه سلمت عليه ورحت تاني يوم برضه لما لقيته تعبان قوي في المستشفى.
نعم.
راحت اختي تقول تحت زلناها زلت الكلاب اخواتي الكبار وبعتلوني هناك في المستشفى قوي وبعتوني رساله. طيب. اني ما اعرفش.
طيب على كل حال لا على اساس انت متاثره
انا بتصل بطمن عليه بالتليفون.
طيب.
معلش يا ستنا شيء
انا فهمت سؤالك وسانصحك يعني على كل حال على اساس انت تاثرك وانت ايضا بتعرضي باخوانك بالكلام كده على الهواء مباشره فمثل هذه الاسئله يعني يكنى فيها او يذكر مشكله ان في كذا وكذا وانا ان شاء الله سأوجه اليك كلمه ولعلهم يسمعونني ان شاء الله تبارك وتعالى. اخ ابراهيم السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
سلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نسال الله
لو سمحت لو سمحت وطي صوت التلفزيون شويه.
وطي التلفزيون.
خفض التلفزيون شويه. اتفضل.
عايزين نسأل بس يا سيادتك انا كنت شريحه ارض وبعتها وكده والريح بتاعها يعني مثلا زي 11250 جنيه.
نعم.
اللي هو 2.5%. وعندي اخ بجوزه كده سيادتك يعني ممكن اساعده من ضمن الفلوس دي اللي هي زكاة الفلوس دي.
طيب.
ولا مش ممكن؟
حاضر. اخ محمد من السعوديه السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم. طيب الأخ يعني شريف من القاهرة يقول بأن والدته مريضة ولا تستطيع أن تصوم شهر رمضان ويقول بأن احنا في العام الماضي كنا نضع 10 جنيهات في صندوق المسجد ويسأل هل هذا صواب يعني بل أذكر قال يعني كل 10 أيام نضع 100 جنيه على أساس اليوم نخرج عنه هذا المبلغ فهل هذا صحيح أم لا؟ أقول لإخواني وقد يعني أوشك شهر رمضان على أن يدخل وبشائر هذا الشهر يعني الآن أصبحت على الأبواب ومن البشائر الحلقة التي ستعقد وستذاع عن استطلاع هلال شهر رمضان مع أستاذنا وشيخنا فضيلة الدكتور ناصر فريد واصل إن شاء الله بعد المغرب دي كلها بشائر هذا الشهر الكريم وبالتالي أقول الله تبارك وتعالى في كتابه نص على أن الإنسان إذا لم يستطع الصيام فعليه أن ينتقل إلى الإطعام، ونص القرآن الكريم على أن هذا الإطعام يكون لمسكين من المساكين. يعني الآن الإنسان لو أفطر يوما في شهر رمضان عليه يجب عليه القضاء. طيب أفطر لعذر قهري مستمر أو لمرض كما يقول الفقهاء لا يرجى برؤه، يعني مرض دائم مستمر، يعني لا يمكن يأتي عليه يوم كما ذكر الأطباء وكما هو يعرف من نفسه يتمكن أن يصوم فيه، هذا عليه أن ينتقل إلى الإطعام. والواجب عليه أن يطعم كل يوم مسكين مما يأكل هو. فالقرآن الكريم هو الذي أشار إلى ذلك. وضع 10 جنيهات في صندوق المسجد ليست هي من إطعام المسكين، لأن 10 جنيهات قد تذهب لخدمة نجارة في المسجد أو فرش في المسجد أو في دورات مياه المسجد، وقد تذهب إلى مسكين وقد لا تذهب، وبالتالي نحن نكون قد خالفنا المشروع في ذلك. وبالتالي عليكم أن تستأنفوا من رمضان القادم إن شاء الله تعالى مع دعائي للوالدة أن يشفيها الله عز وجل أن تطعموا عن كل يوم مسكين، ولا حرج مثلا كل 5 أيام أنك تأتي ب5 مساكين أو تجهز طعام ل5 فقراء أو لمساكين أو غير ذلك أو أيتام بحاجة إلى شيء من المال وتذهب به إليهم وتقدمه لهم من أوسط ما تأكل أنت. هذا هو المتعين في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. الحقيقة الأخت أم محمد بتسأل عن أختها، ودائما مثل الأسئلة المتعلقة بالحياة الزوجية نود حتى مسائل الطلاق نود أن نسمع من أصحابها. تقول بأن أختها متزوجة وطلقت هذه الأخت كما ذكرت، هي طلقت مرتان والحياة بينهما غير كريمة كما ذكرت، وذكرت أن زوجها لا يصرف عليها وعندها بنت أيضا، وتقول هل نحن نطلب طلاقها حتى نصرف ما تصرف معاش والدها وتعيش. حقيقة يعني يا ليتكم بدلا من أن تنتقلوا إلى هذه المسألة أن يعني يسعى أحد من أهل الخير والفضل في جمع شتات هذه الأسرة، في جمع شتات هذه الأسرة. مرأة كما ذكرت طلقت أكثر من مرة، بقيت لها طلقة واحدة، وبالتالي هذا الزوج مريض كما ذكرت، فلو نصح ووجه وبقيت زوجته إلى جواره معه تقوم بخدمته، وبالتالي هذا المال الذي يأتي إليه من معاشه ينفق على هذه الأسرة، فهذا هو الأولى في مثل هذه الحالة. اللهم إلا إذا استحالت الحياة بينهما وانقطع عنهما بالكلية ولا ينفق عليهم يعني عليها ولا على ابنته، وابنته تعيش مع أمها شيئا من المال وأصبحوا مثلا بحاجة وهو يستمر على هذا الأمر وهناك مجال بإمكانه أن تعيش المرأة من خلاله، في مثل هذه الحالة يمكن أيضا أن نرجع إلى أحد من أهل الخير والفضل من العائلة أو وجيه من الوجهاء في البلدة عندكم وتستشيرونه فيما تفعلونه في مثل هذا الأمر. الأخ اللي سأل، الأخ سليمان يسأل عن امرأته كانت حاملا، وقالوا الدكاترة قالوا له بأنه ولد، ولما عرف أنه ولد لشك أنه فرح كثيرا وقال نذرته لله. وأنا سأل يقول لي إيه معنى يعني ماذا أفعل، أنا سألته ماذا تعني بأن قلت نذرته لله، قال أردت ألا ينفق شيئا من ماله وأنا حي موجود، إن انتهى حصل على شهادة أصبح موظفا في إحدى الوظائف ويتقاضى شيئا من المال، هو في هذه الحالة لا ينفق شيئا من هذا المال لا عليه ولا علي ولا على نفسي، يعني نخرج ماله كله لله حتى إذا تزوج. وأنا سألته هذا إلى متى ينتهي، قال إلى أن ينفصل عني ويصبح في حياة مستقلة. في الحقيقة يجب عليك أن توفي بهذا النذر مع هذا الولد، وإن تزوج ويجب عليك أن تزوجه أنت، وإن تزوج فيصبح ما يتعاطاه من مال يتصرف فيه بالمعروف على بيته وإن أخرج منه شيئا لله فهو حسن، والله أعلم. الأخ يعني محمد أيضا بيذكر مشكلة وانقطع الخط وأنا أكلمه، ويقول أنا بعبرته كده شتمت زوجتي في الهاتف وقلت لها أنت طالق. أولا أقول لإخواني المستمعين، قول الرجل لزوجته أنت طالق عبر الهاتف، لأن هذا من الوسائل الحديثة لم يكن موجود من قبل في عهد النبي والصحابة، عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى عهد قريب حتى وجدت هذه الوسائل الحديثة. فأقول إن قال لزوجته، هو الذي قال ولا شك أن المرأة تعرف صوت زوجها وكلامه، إن قال لها أنت طالق فهي طالق في هذه الحالة. وبالتالي على العبد أن يحذر، وعلى أن الإنسان أن يتأنى في مثل هذه الحالة. وبعدين يجي يقول أنا غضبان ويظن أنه يعني غضبان معناه أن طلاقه غير واقع. لا، أقول طلاق الغضبان يقع إن كان يدري ما يقول. يعني ما معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق؟ والإغلاق يعني الغضبان الذي انغلقت عليه منافذ الفكر فلا يجري ما يقول، فلا يدري ما يقول. إنما أنت تقول الآن أنا غضبت عليها وشتمتني وقلت لها أنت طالق، إذن أنت تعرف ماذا تقول. فعلى كل حال يجب أن نعلم أن قول الرجل لزوجته أنت طالق تطلق، ويجب أن نعلم أن الطلاق كما قال رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني مرة بعد مرة، وبعد الثانية يبقى للمرأة أو للزوجة مرة واحدة، فإن طلقها الرجل بانت منه، ولا يحل له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بقصد الإقامة معه لا بقصد أن يحللها للزوج الأول. فإحنا نحذر من ذلك. وبعدين بإمكانك يعني يا أخ محمد، يعني جزاك الله يا أخ سليمان أو الأخ محمد، نعم جزاك الله خيرا، أن تذهب إلى إحدى إدارات الوعظ بجوارك أو إلى أحد المفتين وتعرض عليه هذه المسألة بالتفصيل. الأخت صفاء تقول هل يجوز شراء لحم من الجزار بدلا من العقيقة، وهل نؤجر عليها إن فعلنا ذلك؟ الحقيقة السنة العقيقة، السنة العقيقة عن الولد أو عن الغلام كما جاء في الحديث شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، هذه السنة. فلو اشترى إنسان لحما حتى ولو ظن أو كان هذا على سبيل الواقع أن اللحم أكثر الذي سيشتريه وأنفع للفقراء من ذبح شاة مثلا أو شاتين، نقول له الواجب في حقك أو السنة في حقك أن تذبح ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد للإنسان أن يعق عن الغلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بشاتين، ولا يشتري لحما، ولا يشتري لحما. إن اشترى لحما إن شاء الله تعالى لا يعدم الأجر، ولكن لا يكون قد عق عن ولده. لا يقوم شراء اللحم مقام الإيه؟ مقام العقيقة، لأن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان قادرا عليها. الأخ الشريف يسأل عن كيفية إخراج زكاة المال، وفصل يعني في كلامه، قال يعني هل أخرج لكل أسرة مقدار معين أم ماذا أفعل؟ فأنا أقول الحقيقة على الإنسان أن يجتهد في إخراج زكاة ماله لأصحاب الحالات المذكورين في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وعلى الإنسان أن يبحث عن أشد الناس احتياجا لإخراج الزكاة إليهم، يعني يستقصي ويجتهد، وثم هو معذور لو وقع في غير ذلك. يعني لو ظن أن إنسانا ليس بفقير ثم أعطاه زكاة ماله، إن شاء الله أنت مأجور على إخراجك للزكاة في هذه الحالة. ولكن على الإنسان أن يجتهد في أن يعرف الأسر الفقيرة وأن يخرج لها بقدر ما تحتاج إليه هذه الأسرة. يعني مثلا أسرة فقيرة فقرا شديدا، فهذه يخرج لها أكثر من الفقيرة التي أمورها ماشية. يعني مثلا إنسان لا يوجد عنده شيء، وإنسان عنده نصف ما يحتاج إليه، يحتاج إلى النصف، فهذا يحتاج إلى أن تعطيه ضعف ما تعطي للآخر الذي لديه نصف ما يعيش به. الأخ أبو عبد الرحمن الحقيقة يعني هو يثني على قناة الرحمة ويطلب أو يسألنا أن ندعو الله تبارك وتعالى له، وكانت له بعض الكلمات وانقطع الخط ويتحدث، فنحن على كل حال نتواصل معه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والقبول والسداد، وأن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا فيه ما سلف وكان. أيضا الأخ أحمد يسأل يقول جرت بيني وبين زوجتي مشادة وقلت لا تحرمي علي إلى يوم الدين. هذا التحريم تحريم باطل، لا ينبغي للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحله الله تبارك وتعالى له، والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه تحلة لهذا التحريم. يعني لو جاء إنسان على أمر مباح وقال هذا الشيء المباح حرام علي لا أقترب منه، أو هذا اللحم لا أكله حرمته على نفسي، لا، في هذه الحالة جعل الله لك تحلة عن هذا اليمين، وبالتالي أطعم 10 مساكين ولا تعد إلى مثل ذلك، لا تحرم ما أحله الله تبارك وتعالى لك. والله عز وجل في كتابه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. هكذا يعاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له هذا القول، ثم ذكر في الآية التالية مباشرة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فتحلل بهذا بإطعام 10 مساكين ولا شيء عليك بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ عيد يريد قولا فصلا في مسألة يختلف فيها أهل العلم، ولكني سأذكر له ما أراه راجحا إن شاء الله تبارك وتعالى. يذكر أن أحد إخواننا من أهل العلم والخير والفضل أفتاه بأنه إذا وضع يعني علاج في أنفه، النقط التي يتعاطاها الإنسان لوجود حساسية في الأنف أو لأمور أخرى للعلاج وهو يحتاج إليها ضرورة، هو يقول أنا لا أستطيع أن أتركها. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
إزي حضرتك شيخنا؟
يا مرحبا،
الله يجزيك خير يا رب. بعد إذن حضرتك عايزين نعرف ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير.
ده سؤال كبير خالص، جزاك الله خير.
الله يجزيك خير،
الله يبارك فيك. شكر الله لك أخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخي حبيب.
أهلا وسهلا، يا مرحبا، بارك الله فيك
شيخي حبيب. قد من الله علي بالتوبة
الحمد لله،
وكان عندي أيام فائتة من رمضان كنت لا أصومها وصلوات، فما عسى أن أفعل أيام، وقد مضى علي شهر كامل لم أصوم وأيام فائتة لا أحصيها، فما عساي أن أفعل.
أنت تعرف عدد أيام الصيام بارك الله فيك؟
شهر كامل لم أصمه، ولكن باقي الأيام لا أدركها، لا أعلمها.
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا شيخ،
وإياك إن شاء الله. أقول وأنا مع السؤال الدقيق للأخ عيد بأن يعني الشيخ الفاضل الذي أجابه بأن الصيام يعني يبطل بتعاطيه لهذه القطرة، فلا شك أن هذا من أقوال بعض أهل العلم، قالوا والعلة في ذلك أن الأنف مدخل إلى الحلق، ومعلوم أن الإنسان لو تعاطى شيئا عن طريق الفم يفطر بذلك. وسأل يعني شيخا آخر من أهل العلم والخير والفضل، فقال له بأن الصيام لا يبطل بذلك، والذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم. وأقوله للأخ عيد، إن كنت بحاجة ولا تستطيع أن تصوم إلا بهذه النقط فهو معفو عنك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يبطل صيامك لحاجتك الشديدة لهذه الحالة، ولكني أنصحك بأن تضع القدر فقط الذي تحتاج إليه حتى لا يكون هذا الدواء كثيرا فيصل منه شيء إلى داخل الجوف. عليك الحذر من هذا، ولكن يعني بمعنى الاحتياط في مثل هذه الحالة، ولكن طالما أنها حالة مرضية ويعني أرى بأن هذه النقط إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ليست من قبيل الشراب الذي يتعاطاه الإنسان ويغنيه عن شراب أو يقوم مقام غذاء، فالأصل فيه المنع على كل حال كما أفتاك شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، ولكن للضرورة التي يحتاجها المرء فجاء يجوز صومك مع وضع هذه النقاط في الأنف لحاجة الضرورة وبقدر الضرورة أيضا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحقيقة يعني زوجة الأخ عيد هي التي سألت السؤال الثاني، وكانت متأثرة كما سمع إخواني جميعا على الهواء من الموقف الذي قد وقع بينها وبين أخواتها. الحقيقة يعني الأخ عيد ذكر اسمه، وإذا الزوجة معلومة لدى إخوانها وأخواتها وجيرانها وغير ذلك، ولذلك أنا أقول مثل هذه المسائل لا تعلن هكذا على الملأ ولا تقال هكذا أمام الناس، لأن في هذا الكلام تعريض وأيضا طعن على الآخرين، وقد يكون ما لديك ربما تكون وراءه بعض الأسباب، الله تبارك وتعالى أعلم. على كل حال أنت تقولي بأن إخواني قد قاطعوني جميعا بسبب أختي لك قد طلقت، وأنت أيضا يعني لا يعجبني كلامك عن أختك هذا، وبعدين ذكرتي وأنت تبكي وكلامك لم يكن واضحا تماما، لك أخ صغير كما ذكرتي أجريت له عملية جراحية ولم يعلمك أحد، ولما علمت ذهبت زرتي إلى المستشفى وذهبت إليه مرة أخرى، هذا يجب عليك وتشكري على هذا الأمر، ويجب عليك أن ترجعي إلى إخوانك وإلى أخواتك وأن تسعي أنت في إجراء صلح بينك وبينهم، والصلح خير كما قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكوني أنت من أهل الخير والفضل عندما تذهبين إليهم وتصلحي ما بينك وبينهم، وهم إخوان لك وأخوات لك على كل حال. ونحن سنقبل بعد أيام على شهر كريم فاضل إن شاء الله تبارك وتعالى، يجب أن تصفو فيه النفوس أكثر، وأن يتقرب العباد إلى الله عز وجل بأعمال أو بألوان من أعمال البر والخير والفضل، ولقاء الأحبة والصلح بين الناس والصلح بين الأقارب بصورة أخص من الأمور الواجبة في مثل هذه الأيام وفي غيرها من الأيام، ولكن الاستحباب هنا ربما يكون أكثر، فأنت بادري إلى إخوانك ويعني كوني لطيفة معهم ومتلطفة معهم في الحديث والخطاب وغير ذلك. الأخ إبراهيم يذكر بأنه اشترى أرضا وباعها ويعني سيخرج زكاتها 2.5% كما ذكر، ولكن يسأل هل يمكن أن أساعد أخي؟ حقيقة إن من الله تبارك وتعالى عليك بالمال ووسع الله تبارك وتعالى عليك فأعطي هذا الأخ من حر مالك، ويعني لا تتطلع إلى أن تعطيه شيئا من الزكاة، وعلى كل لو كان هذا محتاجا وأعطيته شيئا من الزكاة فأرى والله تبارك وتعالى أن هذا الشيء الذي أخرجته لأخيك يسقط عنك بإخراجه له، ولا شيء في ذلك بعد نصيحتي لك أن تخرج له من حر مالك. ولكني أقول يعني شرطا اشترطه بعض أهل العلم في هذه المسألة، وهو ألا تكون أنت وارثا لأخيك. انتبه معي، ألا تكون أنت وارثا لأخيك، بمعنى أنت تذكر الآن أخوك غير متزوج مثلا يعني، فهب أن حصل شيء ويعني أصبحت أنت وارثا لأخيك بعدما أعطيته أنت زكاة مالك وبقي هذا المال عند أخيك، إذن سيرد المال إليك، وهذا غير صحيح لأنه ليس مالك ولا في الأصل يعني يجب عليك أن تأخذ منه شيئا، لأنه هو مالك في الأصل وأنت أخرجته لأنه يجب عليك إخراجه، فلا تبحث عن طريق ترجع أو يرجع المال فيه إليك مرة مرة أخرى. المهم إن انتفت هذه الجزئية وآمل أن تفهمها عني فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ محمد كما ذكرت له يعني سأل سؤالا واسعا وطويلا ويحتاج إلى ساعات. حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة، على رأسها وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم، وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين، محبة واجبة، انتبه معي لأني سأدخل منها إلى وجوب الطاعة، وهي إيه؟ محبته صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، والالتزام بما جاء به من عند رب العباد سبحانه وتعالى، وألا يخرج الإنسان على الهدي النبوي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة هي من باب النفل، قال فيها إيه؟ هي حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، كأن يحسن الإنسان التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هيئته، في مشيته، في تعامله مع الناس، في عيشه وتعامله مع زوجه وأهل بيته وغير ذلك. يعني تنظر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت، وتجتهد في أن تكون كما كان الحال عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أول الحقوق الواجبة، أن تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويخرج من هذه المحبة أو يتفرع من هذه المحبة وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. يجب عليك يا عبد الله أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقتدي به في كل أمر جاء به من عند ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. وربك في كتابك يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن العبد ليس له اختيار بعد اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا سؤال؟ طيب الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إذن الحق الأول الذي أتحدث عنه وهو مهم للغاية من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وجوب محبته إلى جانب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن طاعته فرع عن محبته كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا العمل في القياس بديع، لأن الإنسان إذا حب إنسانا أطاعه، فإذا زعمت أنك تحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيجب عليك أن تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن الحسن في تفسير قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول بأن بعض الناس ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، وبعض الناس زعموا محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: تحبون الله تبارك وتعالى فاتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول بأنه لا خيار لعبد بعد اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان يعني ما صح وما استقام لإنسان مهما كان أن يختار شيئا خلاف ما اختاره الله أو اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام يطول حول هذا، ولكني أيضا أنتقل لأتحدث عن حق آخر. طيب معنا اتصال. أخ أبو أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
أسألك الدعاء بخلص قلبه والنية إن شاء الله لي، أن ربنا يسر معايا ويحفظني من كل سوء يا رب.
يا رب يا رب، شيخنا وإياك، تقبل منا ومنك. أخت منى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بص يا شيخ، أنا عايزة أستفسر بس عن أمي ماتت وعايزة أعمل لها أي حاجة.
عن إيه؟
أمي ماتت وعايزة أعمل لها أي حاجة أتصدق بها لها أو أي عمل أجازيها بيه ليها يعني.
حاضر حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله. أخ عصام، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا، بخير الحمد لله. تفضل.
لو سمحت عندي أربع أسئلة.
تفضل.
ما ما
أنا تاجر نبيع مواسنديش المحلات.
سؤالك الأول أعد.
مولاي، ما حكم العطورات التي في الكحول؟
طيب حاضر.
بايح.
تفضل.
وثاني علب شامبا توجد فيها صور تاع رأس امرأة معناتها شعرها عريان.
ماني فاهم السؤال الحقيقة.
وثالث، بيع شفرات الحلاقة.
اخواننا في الكنترول معي؟ طيب ماشي. طب معنا اتصال اخر. اخ صفوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيكم.
ازي حضرتك؟ احنا بس بنتصل بنسلم على حضرتك وبنرجوك الدعاء لينا ان شاء الله. اخوك صفوت حسن.
يا مرحبا، اهلا وسهلا، عرفت الصوت، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
كشميل ناطر.
يا مرحبا، اهلا وسهلا، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك.
الله يوفقنا واياك. الله يبارك فيك.
جزاك الله علما و وحفظك الله خير.
الله لك، الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير. أحسن الله إليك. أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وأقول هذا الكلام في هذه الأيام ونحن نسمع بين الحين والآخر الهجمة الشرسة على نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، واتهامه صلوات الله وسلامه عليه بما ليس فيه، والطعن عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا أقول لأمته بأنه يجب عليكم أن تنصروا نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وأن تدافعوا عنه، وأن تقفوا إلى جوار سنته، لأنه من الأمور التي يخزى بها أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تظهروا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أجد في الناس غيرة شديدة على ما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا أمر محمود، ولكن هذه الغيرة إذا وقفت عند حد الشجب باللسان والتطاول بالكلام أو الخروج في الطرقات على هيئة مظاهرات وغير ذلك، ثم بعد ذلك لا يفعل الإنسان شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في الحقيقة لم ينصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردتم أن تنصروا النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بالتزام سنته. ومن هنا كلمة أود أن أقولها في هذا المقام: احذروا البدع والمنكرات، احذروا الإحداث في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. إن أسوأ أمر نمر به في مثل هذه الأيام كما مر ببعضه من كان قبلنا كثرة البدع التي انتشرت بين آحاد الناس اليوم، بل إنه للأسف الشديد نجد من يحسن هذه البدع للناس ويقربها منهم بحجة أنها أمور يسع الخلاف فيها أو أننا يمكن أن نلتقي على بعضها. الحقيقة أحذر غاية الحذر، لأن هذا من مخالفة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا نأخذ ديننا من إنسان. أنتم لا تسمعوا إلى كلامي إن لم يكن عليه دليل من الكتاب الكريم أو من السنة النبوية المطهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من خلال سنته من الإحداث في دينه، وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن نقتدي به وأن نقتدي بالخلفاء الراشدين المهديين من بعده. كما أن الله عز وجل، وقد ذكرت بعض الآيات في ذلك، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلنحذر الإحداث في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولنحذر الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يطول حول ذلك، ولكن بمناسبة قدوم رمضان وأن الناس كثيرا ما يذهبون للعمرة فيه، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الاعتمار وأن ييسر لإخواننا من أهل الخير والفضل ولعموم المسلمين. ولكن بعض الناس إذا ذهب إلى المسجد النبوي ذهب ورفع الصوت أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يجوز، وليس هذا من الأدب الذي يجب أن يتعلمه الإنسان في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذات النبي عليه الصلاة والسلام شريفة طاهرة، وهو حي وهو ميت صلوات الله وسلامه عليه، وما له من الحقوق وهو حي يجب علينا أيضا أن نحترمه فيه وهو ميت صلى الله عليه وآله وسلم. والله في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأخ محمود يقول: من الله علي بالتوبة، وكانت علي أياما من رمضان، وذكر شهرا كاملا، ثم ذكر قال أياما لا أحصيها، كما أنني أيضا كنت تاركا للصلاة. أقول للأخ محمود: أسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتك، وهذا خير عميم. ورجوع العبد إلى الله تبارك وتعالى والصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة من الأمور التي يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل لا يستعظم ذنبا قام به الإنسان، بل إنه تبارك وتعالى يغفر جميع الذنوب إذا رجع العبد إلى ربه وتاب. إذا رجع العبد إلى الله عز وجل وتاب إليه ويناب تقبله ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فإن شاء الله أبشر بخير عميم عند توبتك هذه التوبة الصادقة. ثم يا أخي محمود بارك الله فيك، عليك أن تقضي الأيام التي تعرفها. أنت تقول: أنا أحسب شهرا، صم هذا الشهر خلال بعض هذه الأيام، وبعد انتهاء شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى صم بنية قضاء هذا الشهر الذي أنت أفطرته، ثم بعد ذلك أكثر من نوافل الصلوات الصيام، وصم لله تبارك وتعالى ناويا أيضا أن يتقبل الله عنك ويسقط عنك هذه الأيام، لأنك تقضيها عن أيام قد تركتها. فأنت أكثر من الصيام، طالما أنك لا تستطيع أن تحصي هذه الأيام، أكثر من الصيام لله تبارك وتعالى بنية أن يتقبل الله عز وجل توبتك وأن يسامحك في الأيام التي أفطرتها في رمضان، وأن يتجاوز عنك عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنت اجتهد في الصيام وفضل رب العالمين واسع. كذلك يا أخي بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات، الصلوات عليك أن تكثر من نوافل الصلوات. الصلوات انتهت وأنت كنت قاطع للصلاة، لو أنك تصلي على الدوام ثم تركت فرضا مثلا أو تركت فرضين نقول لك اقضهما، أما وأنك كنت قاطعا بالكلية للصلاة فالجأ إلى كثرة النوافل من الصلاة. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أمرا مهما آمل من إخواني أن يعني ينتبهوا إليه، وأن الإنسان إذا أساء عليه أن يستغفر وأن يعمل الصالحات. هذه الصالحات تمحو بفضل رب العالمين السيئات. قال الله تبارك وتعالى، أو أنزل الله عز وجل على النبي عليه السلام آية هي صحيح لها ارتباط بحادثة معينة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قول الحق تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الأخ أبو أحمد يسأل يعني ويطلب أن ندعو الله تبارك وتعالى له، ونحن أيضا أطالب إخواني بأن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لهم ولعموم إخواننا المسلمين. الأخت منى تقول أمي توفيت وأريد أن أعمل لها شيئا. حقيقة هناك أشياء كثيرة بارك الله فيك تصلي بها أمك وتبريها بعد موتها، على رأسها كثرة الدعاء لها. مهم جدا أن يدعو الإنسان لوالديه ولمن مات من أقاربه، ثم يدعو لإخوانه من سائر المسلمين. ثم بعد ذلك عليك أيضا أن تصلي أقارب الوالدة، وأن تصلي من كانت تصلهم الوالدة. ثم بعد إن كانت عندك إمكانية في أن تتصدقي عن الأم بشيء من المال فهذا أمر حسن. عندك إمكانية مثلا أمك لم تحج وعندك مال تحج عنها فهذا أمر إيه؟ فهذا أمر حسن. هذه كلها أمور مشروعة تصل إلى أمك بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ عصام يسأل عن حكم العطور التي بها كحول، وكانت له عدة أسئلة ولم نتمكن من فهم أسئلته بالكلية. على كل حال المسألة هذه إن كان الإنسان في قلبه حرج أو في نفسه حرج منها فلينتهي عنها، ولكن لو فعلها إنسان الحقيقة وكانت العطور غالبة على هذه على مادة الكحول، أو كان الكحول ليس من المواد يعني مواد كيميائية أخرى لا تخدر، فأرى بأنه لا شيء في ذلك. وأود أن ألفت نظر إخواني إلى أنه لا ينجس، يعني لو أنك وضعت شيئا من العطر وقد أدخله وقد دخل به الكحول لا يعد نجاسة. العبرة هل يجوز استخدامه أم لا؟ فحتى لو كان محرما فليس كل محرم نجس. هذه قضية يجب أن إيه؟ أن نفهمها. أخيرا قبل أن أنتقل إلى بعض الأسئلة بصورة سريعة التي أتتني عبر الرسائل القصيرة، أشكر الأخ صفوت حسن جزاه الله خيرا على مداخلته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، ومن إخواننا من أهل السنة القدامى الذين نعرف عنهم الخير والفضل جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. الحقيقة يسأل سؤال عندي هنا عبر الرسائل القصيرة، يقول أصلي سنة الوضوء في وقت الغروب. أقول أهل العلم استثنوا الصلاة التي لها سبب، يعني الإنسان إذا توضأ مع كل وضوء وصلى ركعتين هذا أمر حسن وفيه خير عميم. فلو فعله الإنسان في الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها فلا حرج في ذلك فيما أراه راجحا، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن الجمع بين الصلاة في السفر ومسافة تتجاوز 82 كيلو. أقول له لا حرج في هذا إن احتجت إليه، إن احتجت إليه، يعني إذا أنت شديت في السفر، إذا أنت شديت في السفر وتريد أن تجمع الظهر مع العصر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسافر لعمل عمرة، عدد العمرات التي أعملها؟ سبق أن أجبت على هذا السؤال. إن كنت ستمكث في مكة فاعتمر مرة واحدة لنفسك، ولا يلزمك بعد ذلك أن تفعل شيئا آخر. ولكن إن خرجت إلى الميقات بأن تكون مثلا تسافر إلى المدينة كعادة بعض المعتمرين يذهب إلى مكة ثم إلى المدينة ثم يعود إلى مكة، فلا حرج في أن تعتمر. ولكن اللي نحذر منه أن يبقى الإنسان في مكة وكل يوم يخرج يأتي بعمرة. سائل يسأل عن الطريقة البرهانية اليوم. الحقيقة هذه الطرق طرق بعيدة عن الصراط القويم وعن هدي النبي الأمين القويم صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام لا يعرف الطرقية ولا الطرق الصوفية ولا الحزبيات ولا غير ذلك. الله عز وجل سمانا بالإسلام، ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي واحد، ونحن نأخذ من أئمتنا العلم الذين تعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يكون الإنسان شيخ معين وطريقة معينة وخرقة معينة وأوراد معينة يأخذه عن هذا الشيء، وعهد يأخذه على هذه الطريقة، ويكون هناك مولد أو اجتماع لهذه الطريقة تتم فيها حلقات ذكر ليست على الهدي النبوي. كل ذلك أمور مبتدعة محدثة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ اللي بيسأل آخر سؤال معي يقول عند الغسل أشعر بنزول قطرات بول، هل يعاد الغسل أم لا؟ حقيقة نزول البول لا يوجب الغسل بارك الله فيك، وإنما يوجب أن تغسل المكان الذي أصيب بالبول ثم بعد ذلك تستنجي من هذا البول ثم تتوضأ، ولكن أخشى أن يكون هذا من باب يعني الوسوسة، لأني لا أعتقد أن الإنسان لو بال ثم اغتسل أن تبقى قطرات بول لتنزل بعد هذا الاغتسال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إخوان الكرام، انتهى وقت هذا البرنامج معكم في هذا اليوم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على خير. إخواني أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها